نعم.
قال المصنف حفظه الله تعالى ونفع به تحت المسألة المواضعة الأسماء والأحكام. قال المبحث الثاني كشف الشبهات. أولا جانب الإسلام للمخالفين هنا شبهة متأخرة مشهورة أن حكم الإسلام لا يثبت بمجرد إظهار شعائر الإسلام وعدم ظهور ناقل من نواقله، بل لا بد من امتحان كل شخص والقدر في عقيدته أولا، فلعله يؤمن شيئا من نواقض الإسلام، وحتى يحصل هذا الامتحان فإننا نتوقف في الحكم على الناس ولا نعطيهم أحكام الإسلام.
هذا هو الكلام على كشف الشبهات المتعلقة بما ذكرنا من مسائل الأسماء والأحكام. أولا جانب الإسلام للمخالفين هنا شبهة متأخرة مشهورة، وهي التي أظهرها من يسمى بجماعة التوقف والتبين، وهذه الجماعة نشأت عندنا في مصر على خلفية بعض الأحداث التي كانت في الستينات أو في تلك الفترة، وهذا كله خارج من جماعة الإخوان المسلمين على حسب الانشقاقات والوقائع التي حدثت في تلك الفترة، خرجت تلك الجماعة التي تسمى بالتوقف والتبين. الحمد لله. أما بعد، فذكرنا بارك الله فيكم أن هذه الشبهة التي ذكرت أمامكم جاء بها من يسمون بأهل التوقف والتبين في الفترة التي أشرت لكم إليها، والكلام على هذا يطول ولسنا محتاجين إليه. في تلك الفترة نشأت جماعة تسمى بجماعة التوقف والتبين. ما معنى التوقف والتبين؟ قالوا نتوقف في الحكم على الناس، على المسلمين تحديدا، نتوقف في الحكم لهم بالإسلام أو في إطلاق الإسلام عليهم حتى نتبين أمرهم، حتى نمتحنهم، فلا نحكم على الرجل الذي أمامنا الذي يظهر الإسلام، لا نقول فيه مسلم ولا نحكم له بالإسلام حتى نمتحنه أولا. فنحن نتوقف فيه، لا نحكم عليه بإسلام ولا بكفر حتى نمتحنه أولا. هذا هو الموجود أمامكم. يقولون إن حكم الإسلام لا يثبت بمجرد إظهار شعائر الإسلام وعدم ظهور ناقض من نواقضه، بل لابد من امتحان كل شخص والنظر في عقيدته أولا. ما المأخذ؟ ما الشبهة؟ قالوا لعله يضمر شيئا من نواقض الإسلام، يعني هذا الذي يقول أمامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويظهر الإسلام، ما يدرينا لعله متلبس بناقض، لعله متلبس بكفر، ونحن لا ندري، ولا تنفعه الشهادتان في هذه الحالة، فلا يصح أن نحكم له بالإسلام حتى نتأكد منه أولا. نعم.
قال حافظه الله تعالى الجواب: هذا المذهب بدعة ضلالة مصادم للنصوص المحكمة السابقة وإجماع العلماء على إعطاء اسم الإسلام وأحكامه لكل من قرر الشهادتين وشعائر الإسلام ما لم يظهر منه ناقل للإسلام، وأن مسطور الحال إلى المسلمين لا يجوز امتحانه قبل التعامل معه بأحكام الإسلام.
إذن فالجواب عن هذا باختصار أنه مصادم للنصوص التي سبقت معنا ولما هو معلوم بالضرورة من كلام أهل العلم في هذه المسألة العظيمة، وقد ذكرناه من قبل على سبيل الإجمال والاختصار. فالنصوص واضحة، سبقت معنا النصوص واضحة في إعطاء اسم الإسلام وأحكامه لكل من أظهر الإسلام، ولا يجوز أن يتوقف من ذلك بدعوى أنه لعله ولعله، اجعل لعله عند ذاك الكوكب، تمام؟ لأن العبرة بماذا؟ بالظاهر. لم يظهر لنا شيء من نواقض الإسلام، إذن فالأصل الإسلام، لا يجوز لنا أن نحكم على الناس بما قد يضمرون في نفوسهم. ويستحضر هنا خاصة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، لو كان هذا الكلام الذي يقوله المخالفون صحيحا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقف، وخصوصا مع القرينة الظاهرة أن الرجل ما قالها إلا متعوذا، ومع ذلك حكم له بالإسلام وأنكر عليه وأنكر على أسامة رضي الله عنه أنه قتله. كذلك أيضا مستور الحال من المسلمين لا يجوز انتحابه قبل التعامل معه بأحكام الإسلام، وهذا مجمع عليه. نقل الإجماع شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أنه لا يجوز انتحال مستور الحال من المسلمين. رجل يظهر الإسلام وحاله مستور، يعني لم تظهر منه مخالفة، لم تظهر منه إيه؟ مخالفة. فلا يجوز أن نتعامل معه قبل التعامل، فلا يجوز أن نمتحنه قبل أن نتعامل معه بإيه؟ بأحكام الإسلام. يعني مثلا من أحكام الإسلام الظاهرة أن من تولى الصلاة بالمسلمين فإنه يصلى خلفه، المسلم العادي المستور الذي يصلي بالمسلمين فإنه يصلى خلفه. على مذهب أولئك المخالفين لا نصلي خلفه حتى إيه؟ حتى نمتحنه أولا، ننظر في اعتقاده وننظر في شأنه، عنده نواقض أو ليست عنده نواقض. لا، هذا لا أصل له في دين الله تعالى. تجوز الصلاة خلف مستور الحال من المسلمين، ويجوز التعامل بأحكام الإسلام الظاهرة المعروفة قولا واحدا لا خلاف في ذلك. وأصل المسألة كما قلت لكم الاعتبار بماذا؟ بالظاهر. هذا هو الأصل الذي تنبني عليه هذه المسألة، الاعتبار بالظاهر، المعاملة بالظاهر. فكل ما لم يظهر لنا شيئا، كل من لم يظهر لنا شيئا من نواقض الإسلام فإن الأصل فيه ماذا؟ الإسلام. ولا يجوز لنا أن نعامله بما ربما يبطنه في قلبه. تمام؟ نعم.
قال ثانيا: جانب الكفر ما يتعلق بحقيقة الكفر وأقسامه محله في المعتقد، وما يتعلق بأحكام المستأمنين يأتي في الجهاد إن شاء الله، وللمخالفين شبهتان متأخرتان مشهورتان. الشبهة الأولى العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك خاصة من منهج المجهة، لأن هذه المسائل أكبر مسائل الدين، وهي حقيقة لا إله إلا الله فلا تقبل فيها دعوى الجهل.
الجانب الثاني الذي تكلمنا فيه هو جانب الكفر، ما يتعلق بحقيقة الكفر وأقسامه أي من الشبهات فمحله في المعتقد. يعني مثلا من خالف في نفس حقيقة الكفر ومن خالف في نفس أقسام الكفر التي ذكرناها من قبل فهذا محله في الاعتقاد. كذلك أيضا ما يتعلق بأحكام المستأمنين، هذا سيأتي في الجهاد إن شاء الله، هناك شبهات معروفة في هذا الجانب تأتي في محلها إن شاء الله. الكلام هنا الذي نريده الآن في شبهتين متأخرتين مشهورتين. الشبهة الأولى يقولون العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك خاصة من منهج المرجئة. انتبه هنا، ليس الكلام على نفي العذر بالجهل، ليست الشبهة في نفي العذر بالجهل لما سنبينه إن شاء الله أن هذا قول لأهل العلم، إنما الشبهة في التعامل مع المخالف الذي يعذر بالجهل، ما الموقف منه؟ هذا هو المراد الآن. فهذه الشبهة يقال فيها إن العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك خاصة من منهج المرجئة. لماذا؟ يقولون لأن هذه المسائل أظهر مسائل الدين، وهي حقيقة لا إله إلا الله فلا تقبل فيها دعوى الجهل. يعني قالوا يا جماعة، مسائل التوحيد والشرك هي أظهر مسائل الإسلام، وهذا هو الأصل الأعظم لدين الإسلام، وهو معنى لا إله إلا الله. ونحن متفقون جميعا على أن العذر بالجهل في المسائل الظاهرة لا يقبل، أليس كذلك؟ لا يقبل دعوى الجهل في المسائل الظاهرة. قالوا طيب، وهل هناك أظهر من حقيقة التوحيد ومن معنى لا إله إلا الله؟ إذن لا يصح أن نعذر بالجهل في مثل هذا، والعذر بالجهل في مثل هذا هو من منهج المرجئة. نعم.
قال حفظه الله تعالى الجواب: لا ننكر أن من العلماء من لا يعذر بالجهل في هذه المسائل، وأن قولهم معتبر سائغ، وأما تبديع المخالف لهم ولقولهم فعمل باطل محدث، وإثبات العذر بالجهل مستقيم شائع في عبارات العلماء عن السلف والخلف.
إذن هذا لابد أن يعرف ابتداء أنه لابد أن يفرق بين القول بعدم العذر بالجهل وبين تبديع من يعذر بالجهل، لابد أن نفرق بين الشيئين. فالقول بعدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك أن يقال ابتداء لا عذر بالجهل في هذه المسائل، ومن وقع في الشرك الأكبر فإنه يحكم عليه بالشرك، أو على الأقل يتوقف في الحكم عليه بالإسلام ويكون حاله في الآخرة كحال أصحاب الفترات من صرح بذلك من أهل العلم. فرق بين هذا وبين أن يقال من يعذر بالجهل مرجئ أو لا يجوز العذر بالجهل في هذه المسائل. فنفرق بين الأمرين. الأمر الأول لا ننكره، القول بعدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك هذا قول معتبر له من يقوله من أهل العلم وله أدلته عندهم التي تقويه وتؤيده، فهذا أمر لا إشكال فيه. إنما الإشكال في الأمر الثاني، في تبديع من المخالف، في تبديع المخالف لهذا القول، من يثبت العذر بالجهل ويقول أنا أعذر بالجهل في هذه المسائل، وليس كل من وقع في الشرك كان مشركا، ومن وقع في الشرك الأكبر جاهلا بحقيقة الأمر فإنه يعذر بذلك ولا يحكم عليه بأنه مشرك، ولا يتعامل معه بمعاملة المشركين، بل يتعامل معه بمعاملة المسلمين، يتعامل معه بأحكام الإسلام. من حكم على هذا القول بأنه من قول المرجئة فضلا عن الحكم على أصحاب هذا القول بأنهم مرجئة وتبديعهم بأعيانهم، هذا هو الشيء الثاني الذي ننكره. إثبات العذر بالجهل مستفيض شائع في عبارات العلماء من السلف والخلف، وهذا تقريره يطول وهو موجود في مظانه من كتب الاعتقاد المطولة، وتصريحات أهل العلم به متوافرة، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، وبسط هذا له محله ليس يناسب في هذه المذكرة كما قلت لكم أكثر من مرة. نعم.
قال هناك مقدمات في هذه المسألة لابد من الاتفاق عليها لأن الخلاف فيها لا يسوء.
انتبه الآن، هناك مقدمات تنضبط بها هذه المسألة حتى يعرف الصواب فيها من غير الصواب. لماذا؟ لأن الخلاف في هذه المسألة قد يكون خلافا بدعيا إذا كان منبنيا على خلل في أصل من الأصول التي ستأتي. فمن خالف في هذه المسألة، في مسألة العذر بالجهل، عن خلاف في أصل من هذه الأصول فإن الخلاف في هذه الحالة يعد خلافا بدعيا. وأما إذا اتفقنا على هذه الأصول وحدث بعد ذلك اختلاف في تصور العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك أو عدم تصوره، فهذا هو الخلاف الذي يكون ماذا؟ سائغا معتبرا. فعلينا أن نضبط المسألة جيدا حتى نعرف الصواب فيها من الخطأ، ومتى يكون الخلاف فيها معتبرا ومتى لا يكون. وقد ذكر هذا بالتفصيل مع الشرح والبيان في محاضرة خاصة بهذه المسألة موجودة على الموقع لمن أرادها. نعم.
قال أولا أن مذهب أهل السنة في قضية التحسين والتنبيه العقليين أن العقل يمكنه إدراك ما في الأشياء من حسن أو قبح أو نفع أو ضرر، ولكن الثواب والعقاب لا يترتبان على ذلك إلا بالشرع، فلا يعذب الله أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه.
الأصل الأول هو المعروف بالتحسين والتقبيح العقليين، وهذا أصل عظيم جدا والكلام فيه يطول جدا. لماذا ذكرناه في هذه المسألة؟ ما علاقة هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين؟ أولا، ما معنى التحسين والتقبيح العقليين؟ التحسين هو الحكم على شيء معين بأنه حسن، والتقبيح هو الحكم على شيء معين بأنه قبيح، هذا شيء حسن هذا شيء قبيح، تمام؟ التحسين والتقبيح العقليان معناه الحكم بالحسن أو القبح على الأشياء بطريق العقل. عندما قلت إن هذا حسن وهذا قبيح فهذا بناء على العقل، تمام؟ مثال: الصدق حسن والكذب قبيح. كيف عرفنا أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح؟ عرفنا هذا بالعقل وحده أم بالسمع والشرع؟ هذا هو المراد بالمسألة، تمام يا جماعة؟ فهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين، الحكم على الأشياء بالحسن أو القبح بماذا؟ بمجرد العقل. هل هذا ثابت في دين الله تعالى أم لا؟ هل للعقل أن يحسن أو يقبح؟ هل يمكن الحكم بالتحسين أو التقبيح بمجرد العقل؟ هذا هو الذي فيه الكلام. إذا عرفنا معنى التحسين والتقبيح، طيب ما علاقة المسألة، مسألة العذر بالجهل، بالتحسين والتقبيح؟ لأن الذي لا يثبت العذر بالجهل يقول إن الشرك قبيح وإن قبح الشرك معلوم بالعقل، فأنا قبحت الشرك بماذا؟ بالعقل، وفي المقابل حسنت التوحيد بالعقل، التوحيد حسن والشرك قبيح وأنا عرفت هذا بالعقل، وبالتالي فمن أشرك فإنه قد وقع في أمر قبيح عقلا فيجب أن يؤاخذ به. عرفنا المراد الآن، يجب أن يؤاخذ به ويجب أن يعذب به لأنه قد وقع في أمر قبيح عقلا لا يحتاج في ذلك إلى شرع. عرفنا المسألة يا جماعة؟ فلهذا إذا تكلمنا على مسألة العذر بالجهل فلا بد أن نثبت أولا مسألة ماذا؟ التحسين والتقبيح. مذهب أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح المذكورة على هذا التفصيل، أن العقل يمكنه إدراك ما في الأشياء من حسن أو قبح أو نفع أو ضرر، ولكن الثواب والعقاب لا يترتبان على ذلك إلا بالشرع، فلا يعذب الله أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. خلاصة هذا أن يقال فسر لنا التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح إن كان بمعنى مجرد إدراك أن هذا الشيء حسن وأن ذاك الشيء قبيح، أن هذا الشيء نافع وأن ذاك الشيء ضار، إن كان المراد بالتحسين والتقبيح هذا فنعم هذا يعلم بالعقل ولا يحتاج معه إلى شرع. تمام؟ بمعنى أننا ابتداء قبل أن يأتينا الشرع، لو أن الإنسان هكذا يعني لم يأتيه شرع من عند الله تعالى، يستطيع أن يعرف بعقله وفطرته أن هذا حسن وذاك قبيح. في الأخلاق كما قلت لكم حسن الصدق وقبح الكذب مستقر في ماذا؟ في الفطر وفي العقول الصريحة، لا يحتاج الأمر إلى شرع، بمعنى أنه أن الصدق ما كان حسنا إلا بالشرع، فلولا أن الشرع عرفنا أن الصدق حسن لما كان حسنا، لا ليس الأمر كذلك. تمام يا جماعة؟ إنما الشرع جاء ماذا؟ يؤكد ويقرر هذه الفطرة، الشرع جاء بتكميل الفطرة وتقريرها، جاء الشرع بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها، هذه عبارة شيخ الإسلام رحمه الله. تمام يا جماعة؟ فالتحسين والتقبيح إن كان بهذا المعنى فنعم يدرك بالعقل. المعنى الثاني إن أريد به إثبات الجزاء من ثواب أو عقاب على مجرد الحسن والقبح، بمعنى أن هذا الشيء حسن إذن يثاب عليه وذاك الشيء قبيح إذن يعاقب عليه، وأن من وقع في شيء قبيح عقلا فإنه لا بد أن يعذب عليه، نقول لا، لا مدخل للعقل في هذا الجانب. تمام؟ لأن النصوص الشرعية جاءت واضحة بأن الله تعالى لا يعذب أحدا إيه؟ إلا بعد قيام الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسولا، مع أن قبح الأشياء وحسنها مستقر في ماذا؟ في الفطر، ومع ذلك لم يكتف الله عز وجل بهذا بل أقام الحجة على عباده بالرسل وبالكتب، فلا عذاب ولا مؤاخذة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد قيام الحجة بالرسل والكتب. فمن قال إن التحسين والتقبيح بمعنى أن من وقع في شيء قبيح عقلا يعاقب عليه ويعذب عليه ولو من غير رسول ولو من غير كتاب، فهذا كلام باطل، بل لا بد من مجيء الرسل والكتب. تمام يا جماعة؟ إذن في مسألة العذر بالجهل من خالف بناء على خلاف في هذه المسألة، يعني من قال لا عذر بالجهل، لماذا يا رجل؟ لأن الشرك قبيح ولأن قبح الشرك مستقر في العقل والفطرة، ومن أتى شيئا كذلك فإنه يعاقب عليه ولو لم تقم عليه الحجة، إذن خلط بين الإيه؟ بين المسألتين. نقول لا، أنت لما خالفت في مسألة العذر بالجهل كنت مخالفا أصلا في مسألة ماذا؟ التحسين والتقبيح، فكان خلافك بدعيا بناء على هذا الإيه؟ على هذا التأصيل. تمام يا جماعة؟ فهذا هو الأصل الأول، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله: ثانيا، أن عارض جهل عموما أثرت اعتباره بالكتاب والسنة والإجماع.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني أن عارض الجهل عموما قد ثبت اعتباره بالكتاب والسنة والإجماع، والأدلة تقدمت معنا، فهذا يدل على أن هناك عارضا يسمى بعارض الجهل، وهذا هو الذي يقول فيه أهل الأصول من عوارض الأهلية، من عوارض الأهلية الشرعية الجهل. فالجهل من الأمور التي تعرض للأهلية الشرعية التي هي أهلية التكليف وأهلية المؤاخذة والثواب والعقاب، فهذا الجهل إذا وقع فإنه يثبت به العذر وترتفع معه المؤاخذة، هذا هو المراد. وهذا قد دل على اعتباره الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف في هذا وقال إن الجهل ليس بعذر ابتداء وليس هناك عذر يسمى بالعذر بالجهل، وخصوصا في مسائل العقيدة أو في مسائل التوحيد عموما، فهذا كلام باطل مصادم للنص والإجماع. نعم.
قال
سألسان
أن المراد الجهل المعتبر الذي يسبب به العذر عدم بلوغ الحجة الإسلامية في مسألة معينة إلى شخص معين، وأما الجهل الناشئ عن التفريط في طلب الحق بعد بلوغه، والجهل بما يترتب على الشيء بعد معرفة حكمه فليس المعتبر.
الأصل الثالث عندما نقول عارض الجهل قد ثبت اعتباره بالنص والإجماع، وأن هناك شيئا يسمى بالعذر بالجهل، ما هو هذا الجهل الذي يثبت به العذر؟ هذا قد أوضحناه من قبل. المراد به عدم بلوغ الحجة الرسالية في المسألة المعينة إلى الشخص المعين، انتبه هذا مراد، عدم بلوغ الدليل الشرعي الحجة الشرعية في المسألة المعينة، يعني في المسألة التي وقع فيها الجهل، فلا يكفي قيام الحجة الرسالية في عموم مسائل الدين إلى الشخص المعين، أي الذي خالف في هذه المسألة والذي حصل له الجهل فيها، فلا يكفي قيام الحجة الرسالية على سبيل العموم في حق عموم المسلمين أو في حق عموم الناس. هذا مهم جدا، لأن هناك من يقول ماذا؟ المراد بالحجة الرسالية الحجة العامة، مجيء الرسول ونزول القرآن، فمن بعث إليه الرسول فقد قامت عليه الحجة، ومن جاءه القرآن أو بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. هذا كلام غير صحيح، هذه التي تسمى بالحجة العامة، بالحجة العامة، وهي غير كافية إطلاقا في المسائل المعينة التي يقع فيها الخلاف، فإن الجهل قد يحدث في مسألة كذا أو مسألة كذا من مسائل الاعتقاد أو من مسائل العمل، ولا شك أن الحجة قائمة على سبيل العموم في هذه المسألة والحق فيها واضح، لكن هذا المعين هو الذي غاب عنه العلم، فلا تكفيه الحجة العامة، هو بالطبع يقرأ القرآن أو على الأقل قد بلغه القرآن وعلى الأقل قد بلغه الرسول، لكن في هذه المسألة المعينة غاب عنه الدليل فيها، لم يعرفه، فلا تكفي الحجة العامة، لابد من قيام الحجة بشكل خاص على الشخص المعين الذي حصل له الجهل. طيب، وأما الجهل الناشئ عن التفريط في طلب الحق بعد بلوغه، يعني إذا بلغه الحق في المسألة المعينة التي خالف فيها، نحن نتكلم مثلا في مسائل التوحيد والشرك، إذا بلغه أن الحق على خلاف ما هو عليه، إذا كان يشرك بالله تعالى في عبادته، يعبد غير الله، يذبح لغيره، يستغيث بغيره إلى آخره، فبلغه أن الحق في خلاف هذا، ومع ذلك لم يطلب، لم يسعى، لم يتعلم، فإن جهله في هذه الحالة لا ينفع. كذلك أيضا الجهل بما يترتب على الشيء بعد معرفة حكمه، هذا قد ذكرناه من قبل، إذا كان قد عرف أن هذا الشيء حرام أو خطأ أو مخالفة لكن لم يعرف أنه كفر، فهذا لا يلزم أن يكون عارفا بماذا؟ بالحكم الخاص أنه كفر، تمام، لكن يكفيه أن يعلم ماذا؟ أنه حرام أو مخالفة للشرع، تمام؟ فهذا كله مقرر بالأدلة الشرعية وبكلام أهل العلم، فمن خالف في شيء من ذلك كان خلافه غير معتبر. يعني من قال بالعذر بالجهل وأثبت العذر بالجهل لكنه وسعه جدا حتى أدخل فيه التفريط في طلب الحق أو في تعلم الحق، فهذا كلام غير صحيح، لأن الأدلة تدل على خلاف هذا، ولأن العلماء قالوا بخلاف هذا. تمام يا جماعة؟ فهذا الأصل أيضا لا بد من ضبطه. نعم.
قال رب يعلم أنه يدخل في عموم ما قررنا العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد، فسبت فيه بالخصوصية أدلة ظاهرة مبينة، وأهل السنة متفقون على ذلك.
هذا هو الأصل الرابع، والفرق بينه وبين ما قبله أن الأصول السابقة في عارض الجهل عموما في مسائل الدين عموما، الآن نخص بالكلام مسائل الاعتقاد، فنقول العذر بالجهل ثابت في مسائل الاعتقاد التي يقال لها أصول الدين، التي يقال لها ماذا؟ أصول الدين، يعبر عنها من يعبر بأصول الدين. تمام يا جماعة؟ فالعذر بالجهل ثابت في هذه المسائل، لا يصح أن ينكر، لأن هناك أيضا من يخالف في هذا يقول مسائل الاعتقاد لا يعذر فيها بالجهل، إنما العذر بالجهل في مسائل العمل، في مسائل الفقه والأحكام العملية، وأما مسائل الاعتقاد التي يطلب فيها الاعتقاد الجازم أو المسائل العلمية يقولون هذه إيه؟ لا يعذر فيها بالجهل. تمام؟ هذا كلام أهل البدع في الحقيقة، ليس كلاما لأهل السنة، والأدلة قد سبقت معنا، الأدلة السابقة التي ذكرت من قبل تدل على إثبات العذر بالجهل في مسائل الإيه؟ الاعتقاد. نعم.
قال خامسا أنه ينبني على ما قررناه التفريق بين النوع والعين في مسائل الأسماء والأحكام، وبالنسبة للكفر فليس كل من وقع في الكفر صار كافرا حتى تستوفى في حقه الشروط وتنتفي الموانع، ومنها الجهل على ما أصبحنا.
الأصل الخامس ينبني على ما سبق تقريره من ناحية إثبات عوارض الأهلية وأن هناك أعذارا تمنع المؤاخذة، ينبني على هذا التفريق بين النوع والعين في مسائل الأسماء والأحكام. لابد أن نفرق بين النوع، ما المراد بالنوع؟ أن يقال القول الفلاني كفر، بالنسبة لمسائل الأسماء والأحكام عموما أن يقال القول الفلاني كذا، معصية، بدعة، كفر، إلى آخره، الاعتقاد الفلاني كذا، العمل الفلاني كذا، من قال كذا فهو كافر، من قال كذا فهو مبتدع، من قال كذا فهو فاسق، هذا الذي يسمى إيش يا جماعة؟ النوع. لابد أن نفرق بين هذا وبين العين. العين هو الشخص المعين، زيد وعمر. زيد الذي قال بهذا القول، هل هو كافر بعينه، مبتدع بعينه، فاسق بعينه؟ لابد أن نفرق فيها بين هذا وذلك. بالنسبة للكفر لا بد أن نفرق بين النوع والعين، فقد يكون القول كفرا أو الاعتقاد كفرا أو العمل كفرا وليس الواقع فيه ماذا؟ كافرا. فليس كل من وقع في الكفر صار كافرا حتى تستوفى في حقه الشروط وتنتفي الموانع، ومنها الجهل على ما أوضحناه، وهذا هو الذي سبق تقريره في مسألة شروط التكفير وموانعها حتى لا نعيد الكلام. نعم.
قال سادسا أن العذر بالجهل على ما أوضحنا إنما يكون في المسائل الخفية التي يتصور فيها عدم وجود الكفر، وأما المسائل الظاهرة التي ينتشر بها العلم لدى الكافة فلا يتصور فيها عذر بالجهل.
الأصل السادس أن العذر بالجهل الذي نثبته ونقرره إنما يكون في المسائل الخفية التي يتصور فيها عدم بلوغ الحجة. تكلمنا كثيرا عن الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، وأما المسائل الظاهرة التي ينتشر بها العلم لدى الكافة فلا يتصور فيها عذر بالجهل كما سبق الإيضاح. نعم.
قال سريعا أن الظهور والخفاء أمر نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، فقد تكون المسائل ظاهرة في زمان أو مكان أو حال خفية في غيرهم، والعكس كذلك.
هذا مهم جدا، وهو الذي يضبط الأصل السابق الذي هو ماذا؟ أن العذر بالجهل لا يثبت في المسائل الظاهرة. نعم، هذا مجمع عليه، متفق عليه، لكن كيف نضبط الظهور والخفاء؟ هذا الأمر أيضا مهم جدا، وينبه عليه العلماء كثيرا. يقولون الظهور والخفاء من الأمور النسبية، النسبية يعني المتفاوتة المختلفة باختلاف الأحوال، فقد تكون المسألة ظاهرة في نفسها لكنها في حق معين من الناس أو في زمن معين أو في بلد معين تكون خفية. لماذا؟ لأن الظهور والخفاء بارك الله فيكم يتبع ماذا؟ يتبع العلم، أليس كذلك؟ كلما كان العلم واضحا منتشرا كلما كانت المسألة إيه؟ ظاهرة، لأن هذا هو معنى الظهور أصلا كما ذكرناه من قبل. المسألة الظاهرة هي التي ينتشر بها العلم لدى الإيه؟ لدى الجميع. إذن لابد أن يكون العلم منتشرا في الواقع المعين الذي نتكلم فيه حتى يقال المسألة ظاهرة. فإذا ضعف العلم أو قل العلم أو فشى الجهل أو فشت الشبهات والتأويلات حتى صار الحق معروفا لدى أقل القليل، فعندئذ تصير المسألة إيه؟ خفية، وهي في الأصل ظاهرة من أظهر ما يكون، لكنها في هذا الواقع المعين وفي هذا الزمان المعين وفي حق هذا الفلان المعين صارت إيه؟ صارت خفية. واضح يا جماعة؟ فهذا مهم جدا، والأدلة دلت على هذا كما سيأتي التنبيه عليه. فالحاصل أنه لابد أن نفهم هذا جيدا، لا يجوز لنا أن نعتبر الظهور والخفاء في نفس المسائل، بما أن المسألة في نفسها ظاهرة إذن هي ظاهرة في كل زمان وفي كل مكان وفي حق كل أحد. لا، هذا غلط عظيم، وهذا هو منشأ الغلط في مسألة العذر بالجهل التي نتكلم فيها الآن. تمام؟ فالمسألة في نفسها ظاهرة، نعم لها أدلتها ولها حجتها الواضحة، لكن قد يلحقها الخفاء في ظروف معينة لنقص العلم بها، لنقص العلم بها ولكثرة الشبهات والتأويلات التي تدور حولها، فهذا يختلف باختلاف الأحوال. نعم.
قال: فصار سر المسألة إذن المسائل التوحيد والشرك يمكن أن يلحقها الخفاء. الواقع شاهد على إمكان ذلك ووقوعه، وقد تقدم في الأدلة الصريحة ظهور من قطعيات الدين لحق الخفاء في حق أناس معينين.
إذن هذا هو سر المسألة، من فهم هذا فهم المسألة بفضل الله تعالى ولم يشكل عليه شيء. سر مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك، هل هذه المسائل يمكن أن يلحقها الخفاء أم لا؟ إذا اتفقنا في كل الأصول السابقة فنحن والحمد لله على السنة، ليس عندنا بدعة ولا ضلالة ولا انحراف في العقيدة، خلاص. إنما صار الخلاف في ماذا؟ هل نتصور، هل نعقل أن مسائل التوحيد والشرك يمكن أن تخفى أم لا؟ فمن لم يعذر بالجهل من أهل العلم قال: يا جماعة هذا لا يمكن أن يلحقه بالخفاء، كيف يخفى على إنسان؟ هو في نفسه ليس معترضا على العذر بالجهل في نفسه وعلى أن المسائل الخفية يعذر فيها بالجهل، هو مقر بكل هذا لأنه اعتقاد أهل السنة وهو ما دلت عليه النصوص الشرعية، لكن في هذه المسألة بعينها قال: أنا لا أتصور فيها الخفاء، فلهذا أطلق القول بإيه؟ بأنه لا يعذر فيها بالجهل. كما أنه لو سألنا سائل الآن عن رجل قال: إن الصلاة غير واجبة، وإن صيام رمضان ليس بفرض، وإن الحج إلى بيت الله الحرام من شعائر الجاهلية، تمام، ويقول: أنا جاهل، يقول بعد ذلك: كنت جاهلا ما كنت أدري عن هذه، ماذا نقول؟ نقول: لا نقبل الجهل في هذا، لأننا في واقعنا الآن كل واحد يحكم بحسب إيه؟ بحسب واقعه. واقعنا الآن في بلدنا هذا مثلا في مصر لا يمكن أن يخفى هذا الأمر على أحد، الصغير يعرفه قبل الكبير، فمن ادعى فيه الجهل لم تقبل إيه؟ لم تقبل دعوة. لو افترضنا أن رجلا جهل ذلك فاعتقد عدم وجوب الصلاة لأنه جهل ذلك وكان في موقع أو في واقع يمكن أن يتصور فيه الجهل، فعندئذ يختلف الأمر. ولهذا يقول العلماء هناك عبارة هكذا ثابتة في كتب الفقه في حكم تارك الصلاة وما في معناها من الفرائض، يقولون ماذا؟ من أنكر وجوب الصلاة أو من جحد وجوب الصلاة فهو إيه؟ كافر مرتد، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، عبارة هكذا ثابتة موجودة في كلام العلماء. تمام؟ إذن العلماء افترضوا، قال: والله لو حصل ماشي يثبت العذر بالجهل. فصار الخلاف الآن هل هو حاصل أو غير حاصل؟ فمن أطلق القول من العلماء أن مسائل التوحيد والشرك لا يعذر فيها بالجهل فلأنه لم يتصور فيها الخفاء، وفي المقابل من أطلق القول من العلماء بإثبات العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك فقد تصور فيها الخفاء، وقال نعم هناك في بعض بلاد المسلمين أو في كثير من بلاد المسلمين خفاء ونقص شديد في العلم في هذه المسائل، وهو الواقع. يعني إذا تكلمنا على بلدنا مثلا فحدث ولا حرج، من الذي يعرف أن هذا الذي يصنع عند القبور والأضرحة وكذا شرك بالله تعالى؟ لا يكاد يعرف هذا إلا أقل القليل. والناس من يفعلونه يعني، أو من يقره أو من لا يخطئه، يحسب أن هذا إيه؟ توسل، يقول هذا توسل، نتوسل إلى الله تعالى بجاه الصالحين وبجاه الأنبياء وكذا، يقول هذا توسل، نتوسل إلى الله تعالى بجاه الأنبياء والصالحين والأولياء، ولا يعلم أن فعله هذا هو الذي قال فيه الله تعالى عن المشركين ما نعبدهم إلا إيه؟ ليقربون إلى الله زلفى. هو لا يعقل أن ما يفعله عبادة أصلا. تمام. إذا تصورنا الخفاء في هذا، لهذا يقال إيه؟ الواقع شاهد على إمكان ذلك ووقوعه، أنه ممكن، يعني من ناحية مبدئيا يمكن أو لا يمكن، نعم يمكن أن يتصور الخفاء في هذه المسألة، بل على الوقوع، هو واقع موجود في بلاد المسلمين وفي كثير من بلاد المسلمين. نؤيد هذا بالأدلة، نقول تقدم في الأدلة الصريحة أمور من قطعيات الدين لحقها الخفاء في حق أناس معينين. يعني الذي قال، الأدلة تقدمت معنا، الذي قال لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، ربما لو قال مثل هذه المقولة شخص الآن لما إيه؟ لما عذرناه، أليس كذلك؟ يقول أنا يشك في قدرة الله تعالى أو يشك في المعاد ويقول كنت جاهلا نقبل منه هذا، لكن حصل في من كان قبلنا. نعم تصور هذا في زمن معين وفي واقع معين في حق شخص معين. الذين يكونون في آخر الزمان لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله، ولا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا كذا ولا كذا، من قال هذا الآن قبلنا منه؟ لا نقبل منه، ونقول هذا لا يتصور فيه الجهل، لكن في واقع معين تصورنا فيه الجهل، والدليل الشرعي دل على هذا. إذن كما دلت الأدلة على هذا فإنها تبين أن هذا يمكن أن يقع حتى في مسائل عظيمة جدا، وفي مسائل لا يمكن أن نتصور فيها الجهل لحقها الجهل في واقع معين أو في ظروف معينة. إذن خلاصة المسألة، خلاصة الرد على هذه الشبهة، الشبهة كما ذكرنا في أن العذر بالجهل من منهج المرجئة، فنقول لا، لابد أن نتفق أولا على هذه الأصول، فإذا اتفقنا على هذه الأصول فمن أثبت العذر بالجهل فليس عنده إرجاء أصلا، ولم يبني على أصل من أصول المرجئة، وليس مأخذه كمأخذ المرجئة، إنما هو اختلاف في إيه؟ في تصور الظهور والخفاء فقط. كما أننا لا نقول من نفى العذر بالجهل فهو خارجي أو تكفيري أو معتزلي، لأن القول بنفي العذر بالجهل في أصول الدين خاصة هو قول المعتزلة، قول أهل الكلام. تمام. ومع ذلك فنحن لا نقول في أهل العلم الذين نفوا العذر بالجهل إنهم معتزلة أو على منهج المعتزلة أو على منهج أصحاب الكلام، لا نقول هذا، لأن المأخذ مختلف كل الاختلاف في مسألة التحسين والتقبيح وفي مسألة كذا وكذا إلى آخره. فلابد أن نعرف مآخذ الناس، ولابد أن نعرف من قال القول المعين فعلى أي شيء بنى. تمام. ما هو مأخذه، ما هو أصله الذي يعتمد عليه. فالمسألة إذا اتفقنا على الأصول التي سبقت فالخلاف فيها بين أهل السنة خلاف معتبر لا إشكال فيه إطلاقا، ولا يجوز أن يقال هذا إرجاء أو هذا تكفير، لا يجوز إطلاقا. أما إذا كان الخلاف في أصل من الأصول السابقة فعندئذ يختلف الأمر. نكتفي بهذا القدر.